لأنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح ما أخرجه الإمام مسلم في المسند الصحيح بإسناده إلى إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم يا قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أوردنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا قرأتهم على الحوض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بجلوا بعده. فأقول صدقا صدقا. انظر أخي الحبيب إلى سورتين، سورة تكون فيها متبعا، فتكون ممن اشتاق النبي لرؤيته، وتكون من إخوانه، وسورة تكون فيها متبعا فلما تريد أن ترى رسول الله وأن تشرب من حوضه فتخرجك الملائكة بسبب هذا الإحداث. هذا هو الفرق بين السنة والبدعة. الأول، الصنف الأول، المتبعون اشتاقوا إليه من النبي، يحبهم النبي، وذكر أن رأيت إخواني فنرجو الله أن نكون من إخوانه، فوالله إن سنته أحب إلينا مما عليه آباؤنا، وأحب إلينا من أعرافنا، وأحب إلينا من عقولنا، وأحب إلينا من آرائنا، وأحب إلينا من رأي أساتذتنا ومن نعظم ومن نحترم. والله إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرضى بها بدينا. اللهم إن كنا قد أخطأنا أو زلنا ونحن لا نشعر في مسألة نرجو أن نكون قد اجتهدنا وأن نكون قد منا أجرا. أما الصف الثالث، أما الصف الثاني فقد أحدث وغير وبدل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جهل السنة، ولأنه لم يعلم السنة فهذا الصنف لما يكاد أن يصل إلى ما يحب وإلى ثمر ما يرجو وما يبغي تكون الملائكة دونه ودون ما يرجو، دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل تعداه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقا صدقا. النبي يدعو والملائكة تطرد وتدود وتبعث، والنبي يلحق ذلك بدعوة منه في وقت عظيم شديد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين وأن يجعلنا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يجعلنا من الدعاء إلى السنة وأهلها المحبين المعظمين لأهلها. تكلمنا في درسنا الماضي على قسم من هذا الحديث، وبقي قسم آخر نقرأ كلام الشارح ونعلم عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا قرأتهم على قوم، وأنا قرأتهم على قوم، معناه أنا تقدمهم على قوم. يقال طهر القوم اذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء والعطي لهم كلا وكلا.
العرب لما يكون مسافرين يقدمون رجلا ليرد لهم المنزل ويهيئ لهم النزول السفر، الذي يهيئ هذا يسمى طرف. والعرب تقول طرف فلان ابنه أن تقدم له ابن ومات في حياته، فكأنه قد هيئ له، انتظر الأب والدان فكأن الولد قد هيئ لأبويه مكانا في الجنة. هذا هو الطرف الصغير لما يقول العرب تقول الطرف فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قدم طرفا طرفا نوى الطرف، والطرف الذي يهيئ المنزل والذي يهيئ لأبويه الخير. نعم النبي طرف لنا على الخوف يهيئ المنزل ونحن نكون في وقت بأمس الحاجة إلى الماء وأمس الحاجة إلى السكينة والطمأنينة وإلى أن نشعر بالأمان. فأن نلجأ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأن يرضانا ببشر وترحاب وحب وود وسقي ماء وسقي ماء، فهذا إكرام ما بعده إكرام. فانظروا إلى أمثال قد تهيأ لهذا الإكرام ثم والعياذ بالله ندخل العالم. فما هي حالته؟ ما هي حالته؟ هؤلاء المبتدعة احذروا منهم وإياكم ومصاحبتهم، فإنهم جرف مرد، فإنهم جرف، والجرف يعجي، الجرف يعجي ويرجي. نفس الله أخو العالم. نعم.
وفي هذا الحديث مشاهد لهذه الأمة الزادة أخوار تعالى سرقا هذه من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا رسول الله عليه وسلم ونأتيهم فلا أدوم.
هو يعرفهم بما يعرفهم بالوضوح، هم محجلون. أنا الأمة أنتم مني أنتم مني. وفي هذا دلالة صريحة على أنه ليس كل مصلى ومتوضئ ناجيا يوم القيامة. الذي يقول لا هلم أنتم صلون أنتم متوضئون، ففي هذا دليل على أنه ليس كل من توضأ وصلى بناجي، وإنما العبرة بأن يبقى المكلف على السنة حتى تقل النجاة ألا يغير ولا يبدل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم هنا فيهم هلا هلما معناه لعاهم، قال هلما في هلما الوداع الصحر هما هلما يقبل ومن غير والمقبل والجماعة في نفس الفيس بصفة واحدة. وفي هذه اللغة جاءت مخالف
قوله تعالى هلما هداعي والطائرين لإخوانهم هلما إلينا، قال الطائرين لإخوانهم هلما إلينا وليس هلم إلينا. على الإفراد، على الإفراد في التشجيع والتخليق في المفرد والمثنى والجمع. على هذا الأمر لماذا تعرف هلما؟ فضل الآن اسم فعل الأمر، على هذا تعرف اسم فعل الأمر. وبعض العرب كثيرين تجعل هلما فعل ولا تجعلها اسم فعل، ولذا يقولون الواحد هلما وللجماعة هلموا، يعاملون هلما معاملة الفعل وليس معاملة اسم الفعل. وإذا بعد تسيروا ذكروا وبعد ايه يؤنسون وهكذا. هذه لغة عربية فصيحة، لغة عربية فصيحة هلموا وهلما لغة عربية فصيحة وهي لغة سليمة. نعم مثلا.
واللغة الثانية هلما يا رجل وهلما يا رجلاء وهلما يا رجال، وللمرأة هلما وللمرأة هلما وللنسوة هلما. قال ابن الجزي وغيره هلما أفضل كما قدمنا.
من يذكر في السنة فعل هلما بالمعامل هلما معامل الفعل وليس المعامل اسم الفعل؟ هكذا عبد الرحمن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لعائشة هلمي أن أكتب لكم كتابا، قال هلمي إذا عامل أهلهم معاملة الفعل وهذه علوها التمييز. وفي السنة أيضا أحاديث أخرى تشهد بهذا والوجهان صحيحة. نعم بسمع.
وقال صلى الله عليه وسلم لا أقول تحفر تحفر لكن أقول في الروايات تحفر تحفر مرتين ومعناه مهدا مهدا ولكان مستحيل هو المريء.
قال الله تعالى في سورة الحج أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي في مكان بعيد. وعلق الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال فأقول شقا شقا قال ابن عباس أي بعدا ووصله عنه بإسناد صحيح ابن أبي حاتم في التفسير. فقد صح تفسير شقا في بعد عن ابن عباس والله أعلم.
وفي شقة شقة لغتان قل فيها الشمس الكهف الحال وأمها قرأت التأثير الشق والباطنة الشق ورمز على تقرير أزمهم الله شقة.
إذا من قراءة شقة شقة في قول الله عز وجل في سورة النور فاعترفوا بذنبهم فشقة بأصحاب السعير قرية شقة بإستدحى وقرأ التلاميذ سحوقا بضم السين والحاء سحوقا وسحوق كعنق وعنق العربية عنق استنون وعنق ومثل قلب وقنق ووضع السهلات وكله صحيح حسنا على سحقا سحقا جاء في النص لماذا نصب نسمع ونصب
ونصب على تقدير ألزمهم الله شقا أو سحقهم شقا
أي أبعده بالعرب تقول سحقته ريح أي خرجته. نعم
قول حسن
نأتي إلى جديد. هذا التوحيد تقدير ديان النووي قلنا ان النسخ العتيقه من صحيح مسلم ليست بمبوبه ولو طبع الكتاب غير مبوب احب الي لان في التبويبات تضيع ترك الاحاديث وانها تشهد البغي بعضها. والناظر في حال مسلم معنا يرى ان مسلما ساقه لانه قد ورد قبله في بابته فيشهد له فهذا التقطير ليس بحاجه. على الحال نسمع الاسناد نقرا الاسناد المتن ونعدل ثم نعود للشرح ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة يعني ابن خليفه عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حاتم قال كنت قبل ان يوجد وهو يتوقع من الصلاه فكان يمد يده حتى تذكر ان يقال فقلت له يا ابا هريره ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فقول انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توقعت هذا الوضوء. سمعت قبيلي صلى الله عليه وسلم يقول تبذل الحليه من الموسم حيث يبذل الوضوء.
اذا لماذا كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يتوضا حتى يؤذن الماء الى اليومين طويلا اولا؟ وهل انفرد بهذا ثم لا ثبت عند ابي عبيد او الطهور وابن ابي شيبه المصنف باسناد حسن عن ابن عمر انه كان في اليوم الصائف فقط كان في اليوم الصائف يغسل يديه الى اليومين. ولما راى ابو هريره رضي الله تعالى عنه ابا حازم تلميذه الذي لازمه خمسا من السنين لما راه ينظر اليه قال لو كنت اعلم انك تنظر اليه ما فعلته. هذا الشيء وقع في قلبي ولا اريد ان يكون هدا عاما. ولذا اخواني قد يجوز للرجل ان يفعل في الخلوه ما لا يفعله في الجلوى. اليس كذلك؟ قد يفعل في الخلوه ما لا يفعله في الجلوى قد كما ثبت ان اصحاب كانوا في بيوتهم مع اولادهم كانهم صبيه صحابه يرفعون الكتبة. لكن هذا ما يصح يكون بين أمر عالم والواعي والإمام والناس. يبدأ أن يكون منوجا أيضا ولا يضحك ويستثن بحيث يجر الناس عليه ولا يستهر ويعدل حتى يصدر الناس منه ويلقى بين ذلك. إن كان يميل الأبوس يتضاحى وإن كان يميل الضحف يتنافى حتى يطلع من جائزة كما قال إلى مسائل الله تعالى في كتابه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأى هذا يراه ثلاثة ولو أعلم أنك تركت ذلك كما غضب الإمام مالك لما رأى رجلا يتوضأ مرة أمام العامة. هل في العلم إن توضأ مرة فإنه يسقط الوضوء ويسقط هذه المرة يسقط الواجب ولكن تعيش هو أمام عام والعامة قبل ذلك ولا يمكن أن يعرف حدود الواجب وأن يعرف ويسقط الماء إلى كل مكان فغضب الإمام مالك هذا أمام العامة تخيلها يسقطه مرة ولذا حتى ينتبه الى عواقب الافعال للعاقل لا ينتبه الى عواقب الافعال الا العاقل. السنه ثالثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تركز عليها مفهوم خطا فينبغي النهاد عنها لرد المفهوم كما قال الزكي المنذرين فيما نقل عنهم تلميذهم طرافي ونقل عن الطرافي جماعه من العلماء قال الزكي من جريح التغيير قال كان أهل مصر يظنون أن الركعة الأولى في صلاة التهجد ثلاث سجدات فيقرأون السجدة ويسجدون لها. قال فأصبح الإمام إن سجد سجدتين ينكر عليه أصبح يظنون من السجدة التي يسجدوا من أجلها الصلاة في التلاوة أصبحوا يعاملونها معاملة إيه؟ معاملة سجدة في الصلاة. فقال الزكي ووافقه كما قلت جمع فذكر ذلك ابن قدامة المؤمن وعنه ابن القيم وابن القيم قبله وجمع من المحررين المحققين قال وإذا يحصل بالإمام في بعض الأحاديث أن يحيب عن قراءة السجدة أو أن يقرأها ولا يجوز حتى لا يكون العامة أن رؤتها رؤمن فنحن مأمورون أيها الإخوة بأن نكون على حق وعلى عدل أن نقول حقا وأن يترتب على الحق عدله فإن ترتب على الحق غير عدله فيبتغي أن نعالج هذا الحق بوسيلة شرعية لا تخرجه على عدله ولا ينتبه الى هذين الامرين الا الموفق جعل الله واياكم منهم. وهذا مراد ابي هريره رضي الله عنه. مثلا
قال الامام النووي رحمه الله فقلت يا ابا هريره ما هذا المفروض؟ فقال هذا المفروض انتم هؤلاء لو علمت انكم هؤلاء ما توقعت هذا الوجود لذلك قريب صلى الله عليه وسلم يقول يكون خليه من المؤمن ان يذكر الوجود.
ألا تستاذ هذا الحديث؟ لا تشيء ذكر الحديث من طائفه أن رجاله كوفيون على شيخ مسلم وصحابي حديث شيخ مسلم قتيبة البعيد أبو رجاء اتقف الدمني ثقة التمثل توفي سنة 42 خلص في الطريقة من بعد إليه جاي نوداه أبو رحمة الكوفي تبوق للسلطة في أخير مسلم لا يفرد من هذا هكذا إلا هو وحده وأول من الشيعي هو كوفي بطه وهو سعد بن طارق وقد سميت الإسناد السابق وهذا يؤكد أن لهذا الحديث لا طريق الصلاة هي بأسر الصدقة وابو حاتم سلمان رجعي كفل الثقه لازم ابا هريره رضي الله تعالى عنه فابتسم. طيب نسمع الشخص
قال النووي فقلت يا ابا هريره ما هذا الوجود؟ فقال يا بني فطور انتم هنا لو علمت انكم هنا ما توقعت هذا الوجود
والثالث تكرر علي بن حجر عن سعيد بن جعفر عن العلاء عن ابي هريره عن رسول الله. هذا الاسناد ينبغي ان يكون محفوظا. وهذا الاسناد في صحيفه علي بن حجر برقم 262. كم شيخ مسلم في هذا الاسناد؟ كم شيخ؟ تفضل. من هم؟ أحسنت. علي بن حجر إيه؟ يحيى بن أيوب وزكريا البغدادي ثقة توفي سنة 33، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي ثقة ثبت توفي سنة 42، وعلي بن حجر بن إياس المروزي ثقة حافظ توفي سنة 244. وقلنا مسلم توسط في إخراج قتيبة فأخرج له 168 رواية في صحيحه. وأما إسماعيل بن جعفر الزرقي أبو إسحاق القارئ ثقة ثبت. لماذا قال؟ قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل. لماذا لم يقول عن إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء؟ لماذا قال مسلم من سماته في صحيحه الإنجاز والاختصار والبعد عن اللغو والحشو؟ فقوله هنا قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل تطويل، ولكن يا ترى هل في هذا التطويل فائدة؟ هات يا عبد الحفيظ، أعلي صوتك واسمع لهناك. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هات يا أحمد.
والثانية
أنه
ما قال
إسماعيل
بن جعفر وهو قال
إسماعيل أو حدث إسماعيل. على العادة في هذا التكرار فائدة الأولى أن ابن أيوب قال إسماعيل ولم يقل بن جعفر، وأن الآخرين من مشايخه قال ابن جعفر، والثانية أن إسماعيل قال حدث أن ابن أيوب قال حدثنا، وأن الآخرين لم يقولا حدثنا، لم يقولا حدثنا. نعم. طيب، ما تسد اليمين؟
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة مثل ضباط، في حديث مالك كنتين ثلاثة ضباط ثلاثة ضباط.
كم شيء في مسلم في هذا الإسناد؟ تفضل يا خالد. نعم، من هما؟ حافظ موسى الأنصاري محمد بن المثنى أبو موسى الزمن احسن. وقد توسط مسلم في الإخراج عن محمد بن المثنى أخرج له في صحيحه 772 رواية. وأما إسحاق بن موسى الأنصاري فهو الحكم الكوفي القاضي ثقة توفي سنة 244. وأما معن فهو معن بن عيسى الأشجعي من أخص تلاميذ الإمام مالك بن أنس، قال ابن أبي حاتم كان أوسط الناس الإمام مالك. وفي رواية معن عن مالك قال هنا فذلكم الرباط فذلكم الرباط مرتين. وقال يحيى بن يحيى الليثي في روايته المشهورة المطبوعة من الموطأ فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات. ما لقب محمد بن جعفر؟ ما لقب؟ تفضل أبي عائشة. غنبر. نعود الآن إلى جميعا، على ما يعود جميعا؟ قد جميعا. تفضل. جميع الناس مالك بن أنس وشعبة أحسن. وانظروا إلى قصة مسلم قال ليس في حديث شعبة في الرباط وفي حديث مالك تنتهي.
قالوا لنا يا رسول الله قال أكثر الوضوء على المسائل وكثرة القطع على المسائل وانتظار الصلاة على الصلاة في ثلاثة الرباط. قال الصابر يا رب نحن الخطايا لا يكون عن مقامنا. قال ويحتمل بعضها من كتاب الحفظة ويكون نيلا على مقامها وأفضل درجات إلا من منازل الجنة.
ويحتمل أن يرفع درجته في الدنيا، لا المنازل في الجنة وفي الدنيا، أن ترفع درجته في الدنيا بالذكر الجميل وفي الآخرة بالثواب الجزيل. تأملوا بالله عليكم ترغيب رسول الله لكم، ألا أدلكم على محو الخطايا وعلى رفع الدرجات، محو الخطايا وما خرجنا إليه وما أكثر خطايانا، وعلى رفع درجاتنا بالثواب الجزيل عند الله يوم القيامة وبالذكر الجميل في الدنيا. يا ترى ما هي أسباب محو الخطايا ورفع المنازل؟ كم سبب في الحديث؟ ثلاثة. اعرفوها واحفظوها، وان تحفظها اركانكم وجوارحكم، ولا تبقى مفتخرة في العقول، لا تبقى مفتخرة في العقول، وانما تحفظ الجوارح. لان الوضوء على المكاره تذكر الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولنا كلمة مفصلة في جرائد الشواهد على أن كل خطوة من الانتقال ترفع درجات وتنحو الذنوب بعد كلام الإمام النووي رحمه الله. نسمع.
قال الجواب من تمامه والمكاره تكون بشدة
الضرب وألم الجسم ونحو ذلك. المكاره قال تكون بشدة الضرب وألم الجسم ونحو ذلك، من مثلا قلة المال، ومن مثل الحاجة إلى النوم، ومن مثل العجلة، ومن مثل تحفظ لأمر مهم، ومن مثل تكلف طلب الماء، ومن مثل ابتياع الماء، وهكذا. نعم.
وعلى كثرة الخطى تكون من جهة الجان وكثرة التكرار والتكرار الثوابت على الصلاة.
لا. هاي. وقف عند التكرار.
وعلى كثرة الخطى تكون من جهة الجان وكثرة التكرار.
كثرة الخطى المساجد تكون ببعد المسجد وبين بعد التكرار المشي وبعد الدار. يا ترى أيهما أفضل؟ الدار قريبة من المسجد أم بعيدة؟ والله قريبة أفضل، لكن أيهما أفضل في المشي؟ أتمنى من الدار قريبة من الدار بعيدة؟ من الدار بعيدة. أن تمشي من الدار بعيدة إلى المسجد أفضل من المشي من الدار القريبة إلى المسجد، أما الدار القريبة أفضل من الدار بعيدة. هذه المفاضلة الصحيحة عند العلماء.
والله
واحد.
قال
وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال القاضي أبو الوليد البازي هذا في مشتركتين من الصلوات الجواب. ما معنى هذا الكلام؟ وهل هذا الكلام صحيح؟ قال أبو الوليد البازي وكلامه هذا في المنتقى. واعلم إن نقر المصنف عن البازي فعلم أن أصل الحديث في الغالب يكون عند مالك الضوء، الباجي كلامه في منتقى شرح موقع مالك الجزء الأول 285. قال القاضي في تكبير وانتظار الصلاة على الصلاة هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انتظرنا العصر بعد صلاة الظهر، وإذا انتظرنا العشاء بعد صلاة المغرب. لو انتظرنا المغرب تحت صلاة العصر على غير الباقي
ما يحصل.
ولو انتظرنا الظهر تحت صلاة الفجر على غير الباقي ما يحصل. ولكن الباقي ذكر الكلام الذي سينقله المصنف عنه يتردد فيه بعده. وتلقى كلامه بعد زمان كلام النووي يحصل. كلام نقل النووي يعني. نسمع.
وأخبار الظهر يحصل الباقي. هذا في
مشتركتين
من الصلوات
الصبح،
وأما غيرهما
فلم يكن
من
هذا الكتاب. يقول الباجي في منطقة ما أصله، وقوله وكثرة الخطى إلى المساجد، وهو يكون ببعد الدار عن المسجد، ويكون بكثرة التكرار عليه. هذا الكلام انتقلوا النووي عليه الله. شيخ؟ بس إذا رأت النووي نقله النووي ولم يعده ولم يعده. طيب ثم قال وأما انتظار الصلاة بعد الصلاة فهو أن يصلي في جماعة ثم يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة ينتظر الصلاة التي تليها، وهذا يكون في صلاتين، أن يصلي الظهر فينتظر بعدها العصر أو يصلي المغرب فينتظر بعدها العشاء. وأما انتظار الصبح بعد العشاء إلى آخره فلم يكن من عمل الناس، ولأنه وقت يتكرر فيه الحدث، وكذلك انتظار الظهر بعد الصبح، وأما انتظار المغرب بعد العصر فلا أذكر الآن فيه نصا، وحكمه عندي حكم انتظار الصبح بعد العشاء وحكم انتظار الظهر بعد الصبح كالذي ينتظر صلاة الليل بينها وبين الذي تملى انتظار الوقت، والذي يتقرر في نفسه يتركها في حكم انتظار ايش؟ المغرب في حق من صلى العصر. قال والذي يتقرر في نفسي أبني فقرأ قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق الوهم ولا أذكر موضعها الآن. إذا هو الذي يقرر المذهب وكلام المذهب، لكن نص الحديث ما له عام، نص الحديث عام، انتظار أي صلاة بعد الصلاة يدخل في الحديث، ولذا سيأتي تعقب من النووي رحمه الله لكلام الزاهي لما نقل عنه الفاضلية. نعم فتوى.
وقوله كذلك هو الرضا بل مضاف مؤخرا فيه، وهو مضاف الحبس على الشيء كأنه محمد تبته على هذه الطاعة فيه، ويستمر أنه أقول
على أن الوضوء سبب من أسباب نحو الذنوب، ولا يخفى عليكم ما قد تقدم معنا من مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان توضا فوضوءه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ما ثبت فيما مضى من قوله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. وفي روايه عند مالك ان بالمضمضه تخرج ذنوب الكم، وبالاستنشاق تخرج ذنوب الخياشيم، وتخرج من مشاشر العينين مع غسل الوجه، وهكذا. واما حكم الثواب على الوضوء الوارد في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: يرفع الله به الدرجات، فقد ثبت من حديث عمر فيما مضى قوله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. وقد معنا من قريب حديث: تبلغ الحلية من المؤمنين من حيث يبلغ الوضوء، وهذا يمر في الدرجات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: انتم الغر المحجلون، وبه يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم، ونلوذ بحوضه بسبب الوضوء، وهذا ايضا من رفع الدرجات بسبب الوضوء. ولكن قيد الوضوء هنا بامرين اثنين: ليس كل وضوء يحط الخطايا ويرفع الدرجات، فلا بد لهذا الوضوء الذي ترتب عليه هذه الثمره امران: الاول الاسباب، واسباب الوضوء اتمامه وابلاغه مواضعه الشرعيه كالثوب السافر الذي يغطي جميع البدن. وقد ورد عند البزار من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، واسناده لا باس به. اذا اسباب الوضوء سبب من اسباب ايش؟ الاسباب رفع الدرجات، غفر له يستحق الخطايا ونحو الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وقد ثبت عند النسائي وابن ماجه من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسباب الوضوء شطر الايمان. اسباب الوضوء شطر الايمان. اذا هذا الوضوء الذي يحط الخطايا ويرفع الدرجات لا بد اولا ان يكون فيه اسباب، وثانيا الخير الثاني او الشرط الثاني بهذا الامور الذي يترتب عليه هاتان الفضيلتان لا بد ان يكون على الكريهات، اي ان يجعله المكلف ونفسه كارها. وقد فسر ذلك بتفسيرات كثيره، منها مثلا ان يفعله عند وجود المصائب، فان النفس تطلب الجزع، فالاشتغال عنه بالصبر وبالمبادره في الوضوء والصلاه هي علامه الايمان. ومصداق ذلك قول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. والوضوء مفتاح الصلاه، وقد تدفع به حراره القلب الناشئه عن الف مصائب، كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء. وتسرى الكريهات ايضا، وعلى تفسير قوي ومحتمل، بالذنب الشديد، ويشهد له ما ورد في حديث معاذ وهو حسن: اسباب الوضوء على الكبرات، والصبر شده الذنب. ولا ريب ان اسباب الوضوء بشده الذنب يشق على النفس وتتالم به، وكل ما يكون النفس ويشق عليها ان فعل المكلف باخلاص فانه يكفر ذنوبه كان مرض وهو يجلس النفس ولا دخل النفس فيه مكفر. فما بالكم بالذي يزعج النفس ويدخله المكلف على نفسه بارادته وبمشيئته، فهذا يكفر الذنب بلا شك. نعم نعم، أي وقت الكر وقت الشدة الإنسان يشعر يتوقف ذلك. لكن إخوان أقول رجل أمامه عبادتان، عبادة يفعلها دون مشقة وعبادة يفعلها في مشقة، أو يتوقع حتى يدخل المشقة على نفسه، هل هذا جائز؟ لا. العبادة تتكلم عن المشقة هي التي هذا، أما أن تخرج الإنسان عن السائلة وأن يتفقد أن يدخل نفسه في المعارك وفي الضيق والشدة فهذا أمر ليس من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث التزار بإسناد سنتين زاد الوضوء ترتب عليه ما تقدم وما تأخر. في حديث عثمان بن التزار ما تقدم وما تأخر. أما السبب الثاني من أسباب تكثير الذنوب ما هو؟ النهي إلى الجماعات، إعمال الأقدام في الجماعات، وهذا يكون على وجه التمام والكمال إذا توضأ الإنسان في بيته واحد من الغروب. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تمرق على صلاته في بيته وفي ثوبه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ وهذا شرط مهم ليس كل صلاة جماعة تتضاعف بينها ب 25. قال كذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يدركه إلا الصلاة لم له قوة إلا رفعت بها درجة وحط فيه وحط بها عنه خطية، فإذا صلى اهتزت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله إلا كان قوة إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وهذا يشهد للحديث. وثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وثبت في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبا بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 عتبات. والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الإخلاص وإحسان الوضوء والإحسان النية. وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد جماعة فخطوتاه خطوة تبدو سيئة وخطوة تكتب حسنة. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وابن حبان قال: وخطوة تكتب حسنة زاهدا راجئا. فهذا الزهاد والزهاد كل خطوة الزهاد والزهاد تحط خطيئة وترفع درجة. وهذا يشمله عموم الحديث. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة سليم بن عشاء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مسدودة فأجره كأجر الحاج شيء محرم، أجره شجر الحج المحرم، وهذا يكون في واحد الدرجات. وفي سنة أبي داود عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له فيها حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حق الله عنه بها سيئة إلا حق الله بها خطيئة، فليفرق أو يباعد فإن المسجد فصلى في الجماعة غفر له. وهنا في الفرق المجد إلى المساجد ينبغي أن تراعى أشياء. الأول ورد في بعض الأحاديث ولكنها لا تثبت أن على الماشي أن يقرب بين خطواته ليس يطرح ثلاثه، وهذا لم يثبت يقرب بين خطوات السجود، فهذا لم يثبت. المذكورة الثانية التي ينبغي أن تراعى أن المشي إلى الجمعات فيها فصل زائد عن المشي إلى الجماعات، المشي إلى الجمعات إلى صلاة الجمعة بشروط، وردت في حديث أوس بن شحبين في سنن أبي داود وغيره، قال قال صلى الله عليه وسلم: من غسل من غسل واستجمل وذكر واستشر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلو كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيام سنة بكل خطوة في الجهاد والنيات من البيت إلى المسجد بشرط عدد الركوب. وبناء هذا الحديث اذكرت ملاحظة الثالثة، وهي أن نفس الدار القريبة للمسجد أفضل من الدار البعيدة عنه، لكن النجم من الدار البعيدة أفضل. وقد روي في المسند في إسناد فيه انقطاع من حديث حذيفة ابن اليمان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الدار القريبة من المسجد على الدار البعيدة الشاسعة تفضل هذه أرقائه. ثلاث هذا الحديث فيه انقطاع. والمفهومة الرابعة أن المشي إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقدم في حديث أو، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى الصلاة في العيدين إلى المصلى إلا ماشيا. والمفهومة الخامسة أن الآتي للمسجد وهذا المرة في الدرجات زائر لله عز وجل، والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له رجلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزول ما يعد الزائر ما يعد الزائر إلى خضوعه. وثبت حتى الماء وبعضهم صحيح مرفوعا وبعضهم مرفوضا، قال: من توضا في بيته احسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله تعالى، قال: وحق على المزور ان يكرم الزائر. ثم ان المشي كلما كان ابعد كان افضل، ان المشي كلما كان ابعد كان افضل. فثبت في صحيح الامام مسلم من حديث وليد كعب الله: كان رجل لا اعلم رجلا ابعد مسجدا من المسجد عنه لكان ما يخطره ثلاث في المسجد. قال فقيل له او قال ابي فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء او في الرضا؟ فقال: ما يخطرني ان منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لمن شاء الى المسجد ورجوعي اذا رجعت. فالانسان يحتسب الذهاب ويحتسب الاياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك منه قال له: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. والمقوله الثالثه التي ينبغي ان تذكر في هذا الباب أن المشي في الظلم إلى المسجد فيه أجر زائد. وأعرف الظلم ثلاث الشكل والإشباع له العجمة، فقد ثبتها في صحيح مسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام ركعتين، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل. ثم ينبغي أن يعلم أن من أشد الظلم في الدنيا فإن هذه الظلمة تكون له يوم القيامة نورا كائنا. تغسلك عن وجهك الأسلمي عند الترمذي وابن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشاكين في الظلم إلى المساجد بالنور كائنا يوم القيامة. وفي رواية يقرا: ويتنزه الناس ولا يتدعون. فمن اسباب الامان يوم القيامه ان تخوف نفسك بان تبقى ما قبل ايران في طريقك الى المسجد في الظلمات. واذا كان النسائي يقول: كان الصحابه يرون ان المشي في الليله الظلماء الى الصلاه موجبة للمغفرة. إذا المشي إلى المساجد الأسباب من أسباب المغفرة. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: أهل التوحيد في النار، أهل التوحيد في النار لا يقيدون، فيقول خزنة لباطهم بعضا: ما بال هؤلاء لا يقيدون وهؤلاء يقيدون؟ أهل التوحيد لما يدخلون النار بعضهم يقيد مسلسل وبعضهم لا يسلسل، فتقول الملائكة لبعضها بعضا: ما دام هؤلاء يقبلون الخير وهؤلاء لا يقبلون الخير؟ فيناديهم مناد ان هؤلاء كانوا يمشون في ظلم الليل الى المساجد. فكما ان مواضع السجود من العصاة من عصاة الموحدين محرمة عليهم على جهنم، فإن القيود محرمة على الأرض لتجري تمشي في الظلم إلى المساجد. الحمد لله، إن شاء الله أعتقنا مواضع وجودنا وأعتقنا الزمن، فلنعمل على إحساق الزمن. ثم إخواني، يبقى الكلام الثالث ما هو من الأسباب الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. النبي جعل هذا من باب الجهاد، ولا شك ان الجهاد ميادين، وان ميادين الجهاد جهاد النفس، ان تحبس نفسك على الطاعات وان تاخذها بالعزائم. وقد ورد احاديث كثيره، فمثلا في فضل انتظار الصلاه بعد الصلاه في مسلم الامام احمد وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن عامر، والحديث الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، رجع من رجع وبقي من بقي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حجزه النفس، أي قد أزعله النفس وقد حصر عن ركبتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا لكم في السماء يباركه الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قروا طريقا وهم ينتظرون أسرا. فنرجو الله أن يكون منكم. نحن في انتظار الصلاة، ونحن في مجلس علم وفي حركة ذكر. وأيضا أخرج أحمد بن مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشفه، تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقول. قال: وهو في الرباط أكبر. وثبت عن أبي أمامة عند أبي داود والحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلاتك في أهل صلاتك لا نقل بينهما كتاب في علمين. صلاتك من أهل العلم أن يزكى من نفسك فهما واستيعابا وينفع الله سبحانه وتعالى بك في باب العلم. وإن يزكى من نفسك غفلة وأنك لست من هذا الباب في شيء ويعني أتاك من تقول الحجة بقوله ولا يعرف هذا الشيء فقل من الله. ما قولكم في من يقول نحن نقع إلى كثرة الأحاديث وتحسينها عندما هذه الأحاديث قد ضعفنا أو صححها المتقدمون؟ على كل حال الذي يقول أن المتقدمون قد خطروا الكلام فلو أن نقول قد خطروا الكلام كلها من غير علم فنأتي له بآلاف الأحاديث ما تكلمنا فيها. آلاف الأحاديث يقول له هات حتى المتقدمون فتدعي دعوة أن المتقدمون تكلموا فيها هات هذا الكلام. فسبحانه أنتم تتكلمون في أحاديث كثر لما فيها المتقدمون تصحيحا أو تضعيفا. فنقول إذا اتفق المتقدمون على شيء فلا نخرج عن كلامهم تصحيحا أو تضعيفا. وإذا اختلفوا في شيء فقد ساغ لنا وجودا الترجيح بين كلامهم. وإذا لم يختلفوا ولم يتفقوا من هو قول من بعض ولم يعلم خلافا لهذا البعض فمن كان متأهلا فلو أمينه ومن كان غير متأهل فيأخذ بكلام الأئمة المتقدمين. ولا شك أن نقدهم في الجملة نقدم على ناس أو نقد المتأخرين في الجملة وكانت الجملة يفهمها طلاب العلم.